بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
ويل للظلمة
ويل لبربر
سهام الليل
اختلاف مع الله كم غير من احوال وكم قلب من دول وكم اذل من عزيز.
ولا في يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى ولا ظالم إلا سيبلى بظالم.
وكم من ظالم تكبر وعسى وتكبر وظن أنه لن يهلك
وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء تسير
قلوعك من قلوب المشتركة لتصيب الظالم في مقتل سهام دعاء
ومن غير كلام ولا مقدمة تناول الطاغية ذلك المسكين وعقد يبيته برجله ويأكله برجله ويسبه ويحسبه
إذا ما رسلوه استحسن الظلم مذهبا ولجاء سوى بقبيح الكتاب فكله إلى طرف الليالي فإنها سيجدونه ما لم يكن فيه من تحسين.
إذا بزمن يسلطه الله عليه
وبشرى للمظلومين.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
تبكي وتنوء وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد للسماء كأنها شرف.
فتحت بنجمها ورأسها يضرب في الدرج حتى صعدت فيها إلى الملحق في الدور الثالث.
شرفها كأن يجب وخلفه سهام دعاء من قسيم طوعي وما كان لي الا سلاحا اتركت عز ادعية لم استطع في دوري.
ورمت عبادك ورمت انك كلمه كلا ان لك يوما سيفيك النعمه ان لك يوما
وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على صور المتقابلين. أيها الإخوة الكرام، إن مجالس الذكر والعلم مجالس يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، مجالس تحبها الملائكة وتنزل على أهلها السكينة وتغشاهم الرحمة. والله إذا وجد الإنسان من نفسه حبا لهذه المجالس وحبا لأهلها فإنها علامة توفيق فليسأل الله الثبات عليها، لأن الإنسان المؤمن لا يحب إلا ذكر الله ويطمئن له فإذا وجدتم من نفسك اطمئنانا لذكر الله عز وجل فهذه علامة إيمان. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء سهام الليل. سهام الليل تلك التي ترفع إلى الله عز وجل بالدعوات لينتقم من الظالمين. سهام الليل هي حيلة كل مؤمن. سهام الليل هي ملجأ كل متقي مظلوم يرفع يده إلى الله عز وجل حتى ينصره ممن ظلمه. هذه السهام أيها الإخوة نغفل عنها كثيرا، وهي والله لها الأثر العظيم. إن الظالم وهو يظلم ويعتدي وينتهك الحقوق وينتهك الأعراض ويأخذ الأرض، إنه وهو يفعل ذلك ينسى أن هناك أيدي ترتفع إلى السماء دعاء إلى الله بأن يهلك الظالمين وبأن يجعل الدائرة عليهم وبأن ينصر عباده المظلومين. إن الظالم ينسى قوة العزيز وجبروته سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز الجبار المنتقم. يظن الظالم أن الضعيف وهو لا يملك من الدنيا شيء ولا يملك من أسباب القوة شيء، يظن أنه ليس قويا، والمظلوم قوي لله عز وجل مستغفر به. الظلم أيها الإخوة، الظلم ذاك الاسم الذي يجمع الربائع ويدل على القبائح، اسم تبغض سماعه الآذان وتتعصب من النطق به الألسنة ولا تجد عاقلا يحب أن يوصف بهذا الخلق القبيح، بل حتى الظالم لا يرضى أن يقال له يا ظالم. وتأمل وتأمل باسم الظلم ما أقبحه وما أقبح دلالته ومعانيه ولقبحه، فإن الله تعالى لما خاطب الناس بتحريمه أخبرهم أنه حرمه أولا على نفسه سبحانه وتعالى. فعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن ذرة يضاعفها ويؤتي لديه أجرا عظيما.
الظلم طريق مهلك ما سلكه أحد فنجا، فإياك أن تكون من سالكيه. الظلم مجاوزة الحد ومنع أهل الحقوق حقوقهم، والظلم له عدة أنواع. قال ابن القيم رحمه الله: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الشرك لظلم عظيم. وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم ببعض، فإن الله يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فإن هذا الديوان أي الأخير أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الناقية والمصائب المكفرة، بخلاف الشرك فلا بد من التوبة والتوحيد، وبخلاف المظالم فلا بد من رد المظالم واستحلال أهلها، حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه من المظالم شيء، وإلا فإنه سيؤخذ منه. وكلامنا أيها الأخوة اليوم في النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم الناس بعضهم لبعض، أخذ الحقوق وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل، والسب والشتم والضرب ومنع الحقوق. اليوم نتكلم عن هذا وعاقبته، نتكلم عن سلاح ماضٍ، عن سلاح هو سلاح المظلومين، سلاح ما أمضاه، كم غير من أحوال وكم قلب من دول وكم أذل من عزيز. الظلم له ظلمة وظلمته أكبر،
الظلمات، وظلمته أشد من ظلمة سواد الليل، لأن ظلمته مربوطة بظلمة يوم الهول والنشور، وما أشد ظلمات ذلك اليوم.
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، هذه المعصية الأولى، ومبالغة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيره، لأنه لا يقع غالبا إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينبع الظلم عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر. فإذا سعى المتقون بنورهم يوم القيامة اختلفت الظلمة الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وفي وصية لسلمان الفارسي رضي الله عنه يوصي بها جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: يا جرير، ترى ما ظلمة النار؟ قال: لا. قال سلمان: فإنه ظلم الناس بعضهم لبعض في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة، وأن تظلم أو تظلم. رواه البخاري بالأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. أخي المسلم، لا يفوتنك التعوذ من الظلم، عسى أن تكون من الناجين من مخاديه في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، نار الظلم نار لا ترحم، وعقاب الظالم إلى حل عقاب لا يوصف. إن الظالم وهو يعيش يظن أنه ليس هالكا، والظلم هالك للأفراد، وهو خراب للديار والدول. وإذا حلت نقمة الله على الظالم فيا ويله ما أشدها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم المظلوم يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم.
على ليك لا تظلم فإنك ميت، فإنك ميت وبالبعث أما قد توليت تسأل. وتوقف للمظلوم وتوقف للمظلوم يأخذ حقه، فيأخذ يوم الأرض ما كنت تأمل.
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أول ما كتب في الزبور ويل للظلمة، ويل للظلمة. وقال شريح القاضي رحمه الله: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. فيا من رتعت في مراتع الظلم الوخيمة، ويا من غرك حلم الله وإنهاله للظالمين، أقف، فعما قليل سينزل العقاب ممن لا يهمل الظالمين، فتصبح كأمثل الدابر.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلح. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد.
أخرجه البخاري ومسلم. قال مقعد بن شجان رحمه الله: أناس الله حيرت قلوب المظلومين، وحلم الله بسط آمال الظالمين. فيا غافلا عن عقاب الله تعالى، فإن الله لم يغفل عنك. ظننت عباده وظننت أنك تنجو، كلا إن لك يوما سينسيك النعمة. قال شريح القاضي رحمه الله: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. وقال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. لا يعجبك رحم الذراعين، سفاك الدماء فإن له قاتلا لا يموت، إن له قاتلا لا يموت. إنه ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة أو تأجيل نقمة من إقامة ظالم على ظلمه. أخي المسلم، إن عقوبات الظالمين ليست قاصرة على الأفراد، بل إن الظلم إذا عم أرضا كان ذلك إيذانا بهلاكها وخرابها. فكم من دول هلكت بسبب الظلم، قابل بسبب الظلم.
وتلك القرى أهلكناهم ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه قال كعب الأحبار: إني أجل في كتاب الله المنزل، أي في كتاب الله ذي من سبق، إن الظلم يخرب الديار. قال ابن عباس: وأنا وجدتها في كتاب الله. قال الله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا،
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الناس لم يتنازعوا مع عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة. ويروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فالعدل صلاح الدول وعمار للبلاد وسعادة للخلق، وضده الظلم فإنه فساد للدول وخراب للبلاد وشقاء ودمار. بعض الولاة لعمر بن عبد العزيز كتب كتابا إليه فقال: أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمر المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرممها به. فوقع في كتابه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقال: أما بعد فحصنها بالعدل. الله أكبر. فحصنها بالعدل ونقص طرقها من الظلم، فإن ذلك مرمتها والسلام. أخي المسلم، احذر من الظلم فإن عواقبه وخيمة وعقابه لازم لا محالة. وإن شئت فاسأل الظالمين، اسأل عن الظالمين وما نزلت بهم من العقوبات وما ذاقوه من المرارات التي أذاقوها الضعفاء. يا أيها الظالم في فعله، فالظلم مردود على من ظلم. إلى متى أنت وحتى متى تسل المصيبات وتنسى النقم؟ أتدري أخي الكريم ماذا يملك المظلوم من سلاح؟ إنه يملك دعوة اسمها دعوة المظلوم، تلك الدعوة التي تفتح لها أبواب السماء وقد تكفل الله بنصرة صاحبها. دعاء المظلوم دعاء يخرج من قلب صادق في دعائه، مخلص في توجهه، موقن بالنصر وإن كان صاحبه فاجرا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاياه العظيمة: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي ذلك إشارة واضحة إلى خطورة الظلم وعواقبه. فقدر كيف تكون دعوة ليس بينها وبين الله حجاب، إنها تخترق الحجب فتصل إلى الله عز وجل. إن دعوة المظلوم إذا خرجت من قلب قد استوى بنار الظلم، فهي إذا خرجت فكأنما تخرج نارا مستعرة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرر، كأنها شرر نار. رواه الحاكم والديلمي وفي المسند وصححه الألباني. فيا غافلا عن دعاء المظلوم وقد فتحت له أبواب السماء، احذر واعلم أن نصر الله لمن ظلمته سينزل قريبا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني. فالمظلوم مستنصر بالله تعالى ولم يضيع مستعيذ به تعالى. قال يزيد بن حاتم: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته. اسمع، ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، فيقول حسبك الله، بيني وبينك الله، اتقي ظلم من لا ناصر له إلا الله. وقال بلال بن مسعود اتق الله في من لا ناصر له إلا الله، فيا ظالما للضعيف أتنام آمنا وها هي الأخف التي ظلمتها ترفع بالدعاء عليها وأنت غافل لا تشعر. ليعلم الظالم أنه كم من أناس كانوا في سنة الرخاء والثراء والعافية والعز فأصابتهم دعوة مظلوم فتحولت النعمة وبقيت النقمة، وتبدل الرخاء شدة والثراء فقرا والعافية مرضا والعزة ذلة. ليعلم الظالم أنه ينام قرير العين والمظلوم يرفع يديه بالليل والنهار إلى من لا تنام عنده فيستجيب دعاءه فيصبح الظالم وهو في شر حال. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تجري بالليل والناس نيام.
دعوة مظلوم دعوة مظلوم تمر وراء الليل
دعوة مظلوم
تمر وراء الليل والليل ضارب بجثمانه
مظلوم
والليل ضارب بجثمانه في سمير وهالك
مظلوم
إذا وفدت لم يردد الله وفدها
دعوة مظلوم
لم يردد الله وفدها على أهلها والله راء وسامع
فما أشد سواد الليل على الظالمين. فكم من دعاء فيه مستجاب وكم من ظالم أذن في هلاكه عند الصباح. لا تظلمن إذا ما كنت مبتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فيا غافلا احذر سهام الليل فكم من ظالم أرجت وكم من ناغ مع الأموات أسكنت. أتهزأ بالدعاء وتجتريه أتهزأ بالدعاء وتجتريه وما تدري ما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخفي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. فراجع نفسك أيها الظالم وتب وأعطي المظلوم حقه. وأنت أيها المظلوم اطمئن وقر عينا فإن الله ناصرك ومؤيدك. ولو علم مظلوم أن ملكا من ملوك الدنيا أقسم أنه ناصره لفرح، فكيف والله عز وجل ملك الدنيا والآخرة والملك الجبار يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اطمئن وجد بالنصر فإن الله ناصرك. اصبر على الظلم ولا تنتقص فالظلم مردود على الظالم. وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم. أيها الإخوة ونحن نرى الظلم اليوم قد تجاوز الحدود. ظلم في كل مكان، ظلم في بيوت المسلمين وظلم في مجتمعات المسلمين وظلم من الكافرين على المسلمين وتعدي للحقوق لنفق في نصرة الله عز وجل ورفعه للظلم فإن الله لا يحب الظالمين. أيها الإخوة الكرام لنستعرض قصص الأمم ففي قصص الأمم فائدة وعبرة عسى أن يعتبر الظالمون. والقصص كثير بداية من أنبياء الله ورسله الذين رفعوا أقصى الضراعة إليه كما قال نوح رب إني مغلوب فانتصر. فأنزل الله عز وجل عذابه ورثه على أعدائه وختما بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي دعا على من خالفه واستكبر ولم يستجب فأهلقه الله ورأى صلى الله عليه وسلم بعينه مصارعهم في بدر وغيرها. ثم بأولياء الله الصالحين الذين ظلموا فرفعوا أخف الضراعة إلى الله فانتصر الله لهم ممن ظلمهم. وسوف نأخذ بعض القصص والعبر، والقصص كثيرة وكثيرة، ولم أستطيع أن أوصي ما جمعت في هذه المحاضرة، فعند كل واحد منا قصة يعرفها عن الظلمة والظالمين. هذا سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، من فداه صلى الله عليه وسلم لأبويه فقال: أرني سعد فداك أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. كان لسعد دعوة مستجابة لا ترد، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على العراق على الكوفة، وكان رجلا قائما بالعدل متق لله عز وجل. لكن وإن كان أهل الخير عادلون قائمون بأوامر الله، فإنهم لا يسلمون من البهتان. يأتي بعض الفسقة والظلمة فيهوسونهم، فأرسلوا إلى عمر برسالة عاجلة أن عاملة ووالية بالعراق لا يعدل. وكان عمر شديدا على الولاء خوفا من الله عز وجل، فأرسل إليه مندوب، أرسل إليه محمد بن مسلمة وقال: اذهب إلى كل مسجد من مساجد الكوفة واسألهم عن سعد. فدخل في كل مسجد من مساجد الكوفة يسألهم عن سعد وحاله، فكانوا جميعا يثنون عليه، حتى دخل في مسجد من المساجد في مساجد بن عبد فسألهم، فلما سألهم ولم يجد أحد، قام رجل اسمه أسامة بن قتادة ويكنى أبا سعدة، فقال: إذن شكنا فإن سعدا قام رياء وسمعة وظلما وبهتانا. اسمعوا ماذا قال عن سعد، فقال: إن سعدا لا يسير في السرية، أي لا يخرج في الجيش وهو صاحب القادسية رضي الله عنه وأرضاه، لا يسير في السرية ولا يقسم السوية ولا يعدل في القضية ولا يقسم الصلاة. الله أكبر، ما أعظمه من بهتان. ولا يقسم الصلاة، ألا يقسم الصلاة وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يخرج بالسرية وهو صاحب القادسية؟ ولا يعدل بالقضية وهو المبشر بالجنة؟ لكن ظلما وبهتانا بهت هذا الرجل الصالح كما كان من سعد، وقد رأى هذا البهتان الواضح إلا أن رفع أقفه إلى السماء داعيا، فقال: أما والله لأدعون بثلاث. انظر إلى التحذير. أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره، فأطل عمره وأطل بقره وعرّبه للفتن. اللهم إن كان كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل بقره وعرّبه للفتن. قال: فكان بعد ذلك وقد جاوز المئة، إذا سئل وهو يدور في أسواق الكوفة يغمز النساء، فيقال له: أنت شيخ كبير، كيف تغمز النساء وتتعرض للفتن؟ فيقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد.
وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قصير سوء. ولا كان لي لا سلاح ترقع وأهلية لدى التقاضي دوري. وهيهات أن ينجو الظلوم.
شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد أن قد سقطت حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض في الجواري في الطرق يعمزهن، والعياذ بالله. أخرجه البخاري ومسلم. فهكذا أيها المسلم المؤمن بالله، هكذا تكون نهاية الذين يؤذون الناس بغير ما اكتسبوا، فما بالك بهؤلاء الذين ينالون من الدعاة والعلماء والصالحين والأخيار قوام الليل والنهار، ينالون منهم ابتغاء الفتنة، ينالون منهم ويتقولون عليهم ما لم يقولوا، ويقولون أنهم فعلوا ما لم يفعلوا، فتكتب شهادتهم ويسألون. وإني أحذرهم من دعوة صالح ترفع في ليل مظلم إلى الله عز وجل، فينصره الله ويعاقب الله من ظلمه. وتلك قصة أخرى، قصة أخرى لعبد صالح آخر لأحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل العظيم الذي كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان رضي الله عنه من زمن بني أمية، قد وقعت له حادثة عجيبة. يروى أن بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمه إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين، وتقول انظروا إلى سعيد ظلمني وأخذ أرضي، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة، فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك، فصعد الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يرونني أظلمها، كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض صوته يوم القيامة في سبع أراضين، أخرجه مسلم. اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأحمي بصرها وألقها في بئرها التي تناجعني فيه، وأظهر من حقي نورا بين المسلمين يبين أني لم أظلمها. فلم يمضي على ذلك قليل حتى سال العقيق وادي العقيق بسيل لم يسلم بابنه قبل، فانكشف الحد الذي كانوا يختلفون فيه، وظهر للمسلمين ان سعيدا كان صادقا. ولم تلبث المراه بعد ذلك الا اشهر حتى عميت، وبينما هي تطوف في ارضها سلك سقطت في بئرها، سقطت في بئرها. يقول ابن عمر: فكان الناس يقولون: اعماك الله كما اعمى الارواح. انها دعوه العبد الصالح، دعوه العبد الصالح المظلوم المتهم.
الا رب ذي ظلم كمنت لحربه، فاوقاه المقدور ايا وقوعي، وما كان لي الا سلاحا ترك عن وادعيه لا تتقى بدروعي، وما كان لي الا سلاحا ترك عن وادعيه لا تتقى بدروعي، وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قصير ركوعي، وما كان لي إلا سلاحا ترك عن وأدعية لم استطع في دروعي، وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قصير ركوعي، وهيهات.
أيها الإخوة، إن المظلوم وهو يرفع كفه إلى الله لا يعلم أن الله ناصره، وكم من ظالم تجبر وعتى وتكبر وظن أنه لن يهلك، فإذا برب العزة والجلال يأخذه ويقطع جابره. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي رجل من الظالمين ووال من الولاة المعتدين، قال عنه الذهبي رحمه الله: نسبه ولا نحبه، نسبه ولا نحبه، ونكر أمره إلى الله، فإنه كان من الظالمين. في يوم من الأيام خرج عليه سعيد بن جبير رضي الله عنه في قضية طويلة تسمى بقضية بن أشعث، ثم خرج رضي الله عنه ورحمه إلى مكة يتخفى من الحجاج، والحجاج يطلبه يريد الانتقام منه. ويوم من الأيام علموا أنه في مكة، فأرسلوا له والي مكة يطلبه أن يحضر. رضي الله عنه ورحمه بحثوا عنه حتى وجدوه، وألقوا القيد في يديه على مرأى من أصحابه، ثم ذهبوا به وعادنوه بالرحيل إلى الحجاج، فتلقاهم رحمه الله هادئ النفس مطمئن القلب، ثم التفت إلى أصحابه وقال: ما أراني إلا مقتولا على يد ذلك الظالم، ولقد كنت أنا وصاحبان لي، اسمع، لقد كنت أنا وصاحبان لي في ليلة عبادة، فاستشعرنا حلاوة الدعاء، فدعونا الله بما دعونا، وتضرعنا إليه بما شاء أن نتضرع، ثم سألنا ربنا عز وجل أن يكتب لنا الشهادة، وقد رزقها الله لصاحبي كليهما، وبقيت أنا أنتظرها. ثم ما كاد أن ينتهي من كلامه حتى طلعت عليه بنت صغيرة من بناته، فلما رأته مقيدا والجند يسوقونه تشبثت به وجعلت تبكي وتنشد، فأبعدها برفق، والعبرة في فؤاده رحمة بها لا يزعم من الموت، وقال لها: يا بني قولي لأمك إني أرجو الله أن يجمعنا في الجنة، وإن افترقنا فإن موعدنا الجنة إن شاء الله. ثم مضى، وفي الطريق أظهر من عبادته وزهده وورعه ما أذهل بذلك الجند، حتى قالوا كيف يقتل مثل هذا وليس له جناية. ولما وصل سعيد إلى الحجاج أدخلوه عليه وهو في حقد وغير سبيل، فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. فقال له الحجاج: بل أنت شقي بن قشير. فقال: أمي أعلم بإرسمتني منك. فقال: ما تقول في محمد؟ قال: ومن تعني بمحمد؟ هل تريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل يخفى عليك قولي فيه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، النبي المصطفى، وليس مثلك يسأل مثلي، لأننا جميعا نؤمن برسالته، ولا يسأل إلا شاق مرتاح يربيه ويعلمه. قال: فما تقول في أبي بكر؟ قال: هو الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب حميدا وعاش سعيدا، ثم سأله عن عمر وعن عثمان وعن علي، وهو يجيب بما اتصل به كل واحد من هؤلاء الكرام البررة صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأئمة المهديين. ثم قال له الحجاج: أي خلفاء بني أمية أعجب إليك؟ بدأ يتكلم: أي خلفاء بني أمية أعجب إليك؟ قال له: أرضاهم لخالقه. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا أعلم أنا من هو أرضاهم. قال: فما تقول في؟ أي ما تقول بالحجاج؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: أريد علمك أنت. قال: إذن يسوءك ولا يسرك، وهو يرى النقع ويرى السيف لكنه مؤمن بطل. قال: إذن يسوءك ولا يسرك؟ قال: لا بد أن أسمع. قال: إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله، تقدم على أمور تريد منها الهيبة وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار. قال له الحجاج وقد غضب: والله لأقتلنك. قال: إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال الحجاج في عتو: اختر لنفسك أي قتلة شئت. قال سعيد: بل اخترها أنت، اخترها أنت لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها في الآخرة. قال له الحجاج: أتريد أن أعفو عنك؟ قال سعيد: إن كان عفوا فمن الله تعالى. فدعا الحجاج بالسيف والنطق، فتبسم سعيد، فقال له الحجاج: وما تبسمك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليه، عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليه. قال: اقتله يا غلام، اقتله يا غلام.
أما والله إن الظلم شؤمني، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الدين يمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند المليك من الظلوم.
قال: اقتله يا غلام، اقتله يا غلام. فاستقبل سعيد القبلة وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال: أحرفوه عن القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فأما وجه الله. قال: كبوه على الأرض. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج: اذبحوا عدو الله، اذبحوا عدو الله، فما رأيت أحدا أدعى للآيات مني. فرفع سعيد في ذلك الموقف، رفع سعيد المظلوم كفيه البريئتين إلى الرب القدير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. ثم قتل رضي الله عنه ورحمه، ولم يمضي على مصرع سعيد 15 يوما حتى أصيب الحجاج بحمى شديدة، واشتدت عليه وضعة المرض حتى كان يقضي ساعة ويفيق أخرى. فإذا أفاق استيقظ مذعورا مهزوما وهو يصيح ويقول: هذا سعيد بن جبير، هذا سعيد بن جبير، آخذ بخناقي يقول: فيما قتلتني؟ ثم يبكي ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير، ابعدوا عني سعيد بن جبير. وما بقي الا ايام وهو في عذاب شديد، حتى قسم الله له وازال ذكره واحصى بطشه وجعله عبره للمعتدين.
فقطع عذاب القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
وقد روي انه لما مات رآه بعض الناس فقالوا له: ما فعل الله به؟ قال: قتلني الله تعالى بكل امرئ قتلته مرة، الا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة، الا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة.
ثم قيل للذين ظلموا على الخلد: هل تجزون الا ما كنتم تكسبون.
مضى الحجاج باذنه ووجره ومرده الى ربه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب.
ان الله سريع الحساب. نعم ايها الاخوه، هذه قصه لبعض الصالحين الذين ذهبوا في بطش ظالم، لكن الله انتقم ممن ظلمهم. ايها الظالم انتبه، فان الظلم مرده وخيم وعاقبته عاقبة والله لا تسر. يروى عن وهب بن منبه اليماني قال: ان جبارا بنى قصرا وشيده وزخرفه وانفق عليه اموالا كثيره وجواهر نفيسه، واراد ان يجعله قرة عين ظانا انه لا يخرج منها وانه لا يزول ملكه. ويوم من الايام اخذ يطوف بالقصر في كبر وعجب وزهو وخيلاء، فراى طريقا من القصر في جانب منه خارجه كوخا صغيرا من القش وعتب النحل واوراق الشجر، فقال: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: لامراه عجوز بنته لتسكن فيه، وهي امرأة منقطعة ليس لها ولد ولا قرابة، وأرادت القرب من الملك لعلها أن تنال من عطائه. قالوا: في ظلم وعتو اذهبوا واهدموه وأزيلوه من مكانه، فلا ينبغي أن يكون جانب قصره حتى لا يشوه منظره ولا ينتننا برائحته. فذهب الجنود إلى كوخ المرأة فهدموه، ولم يتعبوا في هدمه، فلم يكن إلا بيتا صغيرا من الخشب، ثم أصبح أثرا بعد عين. ورجعت العجوز آخر النهار في أن ترتاح بعد أن طلبت العيش، وقد تجد العيش وقد لا تجد، وفي الطريق لم تجد هذا البيت، فظنت أنها ظلت الطريق إلى بيتها، فعلت عنه فلم تجده، ثم سألت أحد الناس، قالت: هل تعلم أين الكوخ الذي كان في هذه الأماكن؟ قال: نعم. قالت: أين هو؟ قال: أمر الملك بإزالته من مكانه. فنظرت إلى السماء واستنجدت لملك الملوك سبحانه، ورفعت أخفها إلى الله وقالت: اللهم يا رب المستضعفين، ويا مبيذ المستغيثين، ويا أرحم الراحمين، لا يعجزك شيء بالأرض ولا بالسماء، يا جبار السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم إني غبت عن كوخي وذهبت لحاجتي وقد استودعتك ذلك الكوخ واعتدى عليه هذا الظالم، اللهم فاقلب قصره علي وخذه أخذ عزيز وانتصر لعبدك الضعيف من الجبال العنيف. فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على الملك ومن فيه، فقلبه حتى سوى به الأرض وخرب القصر وما فيه. وهكذا تكون عاقبة الجبارين والمفسدين، نسأل الله العافية. إن عاقبة الظلم عاقبة وخيمة، ولو أنه وجد الظالم راحة لظلمه وإن هالا، لكنه والله سيأتي عليه يوم يندم. روي عن الحجاج حبس رجلا في حبسه أيام، فكتب ذلك الرجل إلى الظالم الحجاج، قال: واسمعوا ماذا قال. قال: يا حجاج، قد مضى من بؤسنا أيام. يقول: نعم، نحن ابتأسنا وتأثرنا أيام. قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. ثم كتب في آخرها: ستعلم يا ظلوم إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم، أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم. فينقطع التردد عن أناس أدانوهم وينقطع النعيم. إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. تلك والله في ذلك اليوم يرى الظالم عقوبة ظلمه ويرى نهايته ويرى أنه ما استفاد من إسرافه وتجبره
من فضلك اقلب الشريعة
ويرى نهايته ويرى أنه ما استفاد من إسرافه وتجبره. قصة أخرى من عالم الواقع. في يوم من الأيام آذنت الشمس بالمغيب وكان انتهاء ذاك اليوم الذي هو من أيام رمضان. وفي تلك اللحظة كان في زوايا من زوايا المدينة بيت ضعيف لأناس فقراء يجلسون على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمام تلك الأسرة. وأنت لو رأيته لرفعت لحالهم. وقد كان ذلك الرجل الفقير لا يملك من أمر الدنيا شيء. وقد كان رب الأسرة بائس شارد الذكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين ذلك الطاغية الجبار. وقد تهدده وتوعده إن لم يعد له المبلغ الذي اقترضه منه اليوم قبل غد ليعذبنه عذابا شديدا. ومن أين لهذا المسكين أن يعيد هذا المبلغ وهو لا يجد لقمة العيش؟ لكن ماذا يفعل وهو لا يستطيع أن ينتصر لنفسه؟ كيف يواجه ذلك الطاغية الذي أوتي رصة بالجسم وقلة في العلم رافقها قسوة في القلب وفظاظة في القول؟ أفاق من خيالاته وتأملاته على صوت مزعج خارج المنزل يرغي ويشبه سرب الصوت وفتح الباب بعمق من دون استئذان. ثم دخل فنظر المسكين وإذا بالشقي الجبار يقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة. ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يضربه بيده ويأكله برجله ويسبه ويشتمه. وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنور وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد ألم شديد ألحقه الجبار العنيف بالمسكين خرج متكبرا متبخترا تاركا أبا الأسرة الفقيرة كالميت على فراشه. وانطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في يوم رمضان وعند وقت إجابة الدعاء. وقت إجابة الدعاء أحدها بعد الأذان والثاني عند الإفطار. فنظر المضروب إلى الضارب في هذين الوقتين ورفع يديه إلى السماء ثم قال الله ينتقم منك الله ينتقم منك. وما هي إلا أيام عشرة فقط. وإذا بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المستشفى. ثم بعد الأشعة والتحليل يقول الأطباء لا بد من نقله إلى مستشفى أكبر وأكثر عناية. ثم ما أن وصل المستشفى الكبير حتى قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لا بد أن تكسر قدمه وتقطع رجله وإلا انتشر السرطان في جسده. فقال أتقطعون قدمي؟ قالوا نعم. قال اقطعوها لأنام وأستريح. وخرج من المستشفى بعد 10 أيام بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وقد دخل بقدمين. إنها القدم التي رجست وضربت المظلوم. إنها دعوة المظلوم القدم الآهمة التي ضرب بها المظلوم. أيها الإخوة الكرام الظلم في الواقع كثير ونحن نرى اليوم تسلط أعدائنا علينا. تسلط اليهود بالظلم على إخواننا المسلمين في فلسطين ظلم ليس بعده ظلم. لكن ابشر بنصر الله فإن الله ينصر المظلومين ولنصبر ولنثبت والعاقبة للمتقين. أما أيها الإخوة فالظلم في الواقع له صور عدة. ومن أعظم الظلم في واقع الناس اليوم ما نراه من العقوق ومن ظلم الأبناء للآباء والأمهات. فكم من أب وأم ناما وهما يبكيان من عقوق ولدهما. وكم من أخف الربع إلى السماء من آباء وأمهات مكلومين تعبوا وربوا واجتهدوا وسهروا من أجل هذا الولد أو تلك البنت فإذا هي عاقة ظالمة لهم. فتعد الأمر إلى أن تمنع الحقوق وإلى الضرب بل إلى القتل والعياذ بالله. ما أبشع هذا الظلم أن يظلم الإنسان أقرب الناس إليه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وضع الحكام المهندي يقتل امه, يقتل امه التي ربت, بل وقد ثبت بالتحقيق انها ما منعت منه شيء, شرت له السياره واعطته المال, ثم يدخل وهو ظالم لنفسه فيتناول امه ويقطع راسها بسكين الزراعه التي تقطع بها الاشجار وتقلم. هل هناك ظلم اعظم من هذا الظلم؟ اسمعوا ايها الاخوه الى هذه القصه العجيبه, انه يعاملها بقسوه, يسرح في وجهها بل يسبها ويشتمها. لقد اعطاه الله قوه في الجسم لكنه صرفها بالظلم والاستبداد بالراي. كانت امه العجوز كثيرا ما تتوسل اليه ان يخفف من شدته وجبوته وطغيانه, الكل من حوله نفر منه حتى زوجته تركته بلا عوده بسبب قسوته وشدته. كان يجعل امه العجوز تخدمه وتقوم على شؤونه وهي تحتاج الى الرعايه والخدمه. ما اكثر ما اسال دمعها على قدها وهي تدعو الله ان يصلح لها فلذه كبدها ويهدي قلبه, وكيف لا وهو وحيدها. وفي يوم من الايام دخل عليها ذات يوم والشر يتطاير من عينيه يصرخ في وجهها الم تعد الغداء؟ قامت العجوز بيدين ترتعشان وجسد واهم اثقلته السنون والامراض والهموم لتعد الغداء لقره عينها. راى الطعام فلم يعجبه, القاه على الارض, اخذ يتبرم ويتفخر يقول لامه اعلم انك لا تصلحين لشيء, لقد اوليت بعجوز شمطاء لا ادري متى اتخلص منها. تبكي الام, يا ولدي اتق الله, الا تخاف النار, الا تخاف سخط الله وغضبه, الا تعلم ان الله حرم العقوق, الا تخشى ان ادعو عليك؟ استشار غيظا من كلماتها, زاد جنونه, امسكها بسلاليب ثيابها, اخذ يهزها بقوه. اسمعي, انا لا اريد نصائح, لست انا من يقال له اتق الله, ثم يلقي بها بعيدا فتسقط الام على وجهها يختلط بكاؤها بضحكاته الاستشاريه وهو يقول ستدعين علي, تظن ان الله يستجيب لك؟ ثم يخرج من عندها وهو يستهزئ بها ويسخر من كلامها. لقد تحجر قلبه, الام تذر بالدموع الحاره تبكي ليالي وايام تابجت فيها المشقه والعناء, بكت شبابها الذي افلته وفي تربيه ابن عام. اما هو فقد ركب سيارته, كان مبتهجا سعيدا وهو يسمع تلك الاغنيه ويرفع صوت المسجل عاليا. لقد نسي ما فعل بامه التي خلفها حزينه وحيده, يعتصر الالم قلبها ويحترق فؤادها كمدا وحزنا على تصرفه الطائش. لم تدع عليه بل اكتفت بقولها حسبي الله ونعم الوكيل. كان لديه رحله الى منطقه مجاوره, واثناء سيره بالطريق بسرعه جنونيه اذا بجمل يسلطه الله عليه فيظهر له في وسط الطريق فتضطرب سيارته ولا يستطيع ان يمسك مقودها, ثم اذا به يفطم في هذا الجمل فيتقطع اشلاء ودخلت قطعه من الحديد في احشائه. لم يمت بل امهله الله, لم يستطع الحراك ولا حتى السلام, بقي هكذا ليكون عظة وعبرة لكل من يعتبر. أصيب بشلل رباعي لا يحرك إلا رأسه ثم مات, وانتهت قصة ذات الرجل الطاغية وذات الشاب العار. نعم إن العقوق شؤم, اسمعوا معي إلى قصة ذاك الشاب الذي كان والده ينصحه وقد كان مصرا على الذنوب والمعاصي. كان يقول له والده, يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح عليه بالموعظة يقول لا تلح علي ولا تعظني, ثم يقوم فيضربه. فكان يوما من الأيام وقد ألح بالموعظة عليه
فمد الولد يده على أبيه
فقال الوالد وحلف بالله ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأسدار البعض ويمعو على ذلك الولد العام. قال فخرج حتى انتهى الى البيت وتعلق بأسدار
البعض. Thank you. المغلوسة كلامه حتى يبس شف ولده الأيمن
فهو يابس مشهور لا يحركه. إنها دعوة الوالد على ولده, والد ومظلوم. الله أكبر, ما أعظمها من دعوة. وقد روت القصص والأخبار في الجرائد والمجلات عن رجل قد تعدى على أمه وضربها بظهرها وهي مرتدة تهرب منه, ضربها بحذائه أكرمكم الله. فما كان من هذه الأم إلا أن رفعت يدها إلى الله عز وجل تبكي حظها في هذا الولد العار, ودعت عليه وقد ذهب لينام. فما استيقظ الشاب إلا واكتشف أنه لا يستطيع أن يحرك يده اليمنى, تلك اليد التي قذف بها حذاءه في ظهر تلك الأم المسكينة. أيها الإخوة, إن الحقوق إذا اجتمع مع الظلم فإن عاقبته وخيمة, وهو منذر بشؤم, وهو والله سينزل العقاب لصاحبه إما قريبا وإما بعيدا. أيها الإخوة الكرام, والظلم له صور كثيرة وصور متعددة, منه ظلم الرجل لزوجته بمنعها حقوقها والنفقة عليها, وإن كان عنده أكثر من زوجة فإنه مطالب بالعدل, وإن لم يعدل فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. من الظلم كذلك ما من رجل يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة, وإن من الغش غش الرعية إدخال عليهم آلات اللهو والمنكرات, تظلم الزوجة لزوجها بمنع من حقوق وعدم إعطائه ما فرض الله عز وجل له. والظلم كثير وكثير, لكني أقف عند ظلم من الظلم, ظلم الضعفاء والمساكين, ظلم العمال, العمال والمستخدمين والخدم, ظلمهم في مجتمعنا كبير. والله أن الإنسان وهو ينظر إلى الظلم الذي يوقع على العمال والمستخدمين لا يتجه قلبه, لأن الله يقول
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
وكم من عامل ومستخدم لا ناصر له إلا الله, يستنصر بالليل والنهار على من ظلمه, فتنزل العقوبة ولا شك. كثير من الناس الذين عندهم مستخدمون أو عمال لا يعطونهم حقوقهم, وهم والله خصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثم ذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فأخذ ما عليه ولم يؤديه أجره, كما أخرجه البخاري وغيره. نعم أيها الإخوة, إن الظلم واضح في حال المستخدمين والعمال. نحن بسط الله لنا في الرزق وأعطانا من المال, والله إن لم نعدل وإن لم نؤدي الحقوق فإنه والله سيغير ما بنا, فإنه لا تدوم نعمة مع مظلمة. أخي الكريم, الظلم عاقبته عظيمة. وفي يوم من الأيام قابلت أحد العمال وقد كان عاملا مسكينا ضعيفا, رأيت على وجهه الهم والغم, فسألته ما بك يا أخي, لما هذا الهم والغم؟ قال لي 20 شهرا أتيت إلى هذه البلاد ما استلمت ريالا واحدا. فقلت له وكيف هذا؟ قال كان الكفيل صاحب العمل يجعلنا نعمل ولا يعطينا مال. وفي يوم من الأيام بعد 20 شهر ذهبت إلى الشرطة, قال فأتوا به وأخذوا عليه تعهد بأن يؤدي الحق, ثم كانت له وساطات فأخرجوه. قال فذهبت إلى بيتي ظننت أنه سيفي بهذا التعهد, وإذا به يأخذني في غرفة مظلمة ثم يضربني ضربا مبرحا ويقفل علي الباب. قال وتركني ليلتين بغير طعام ولا شراب حتى كدت أن أموت, فناداني بعد يومين فأموت في هذا المكان إن لم تجد طلباتي. قال فقلت وما طلبك؟ قال لدي ورقة توقع عليها أنك استلمت حقوقك جميعا. قال فإما أن أموت وإما أن أخرج وأتنازل عن حقي. قال فخرجت وتنازلت عن حقي حتى لا أموت, ونقلت كفالتي وجئت إلى هذه البلاد. قلت له لم لا تشتكي؟ لم لا ترفع مظلمتك إلى من ينصرك إن شاء الله من هذه الدولة المباركة؟ فقال الرجل وهو رجل من الإخوة الهنود, قال يا أخي ما في مشكلة, هناك رب العالمين, هناك رب العالمين. ثم نزلت دمعتين حارتين من عينيه. اي والله أن هناك رب العالمين، هناك رب العالمين، هناك من ينتقم من الظالمين سبحانه وتعالى.
حناليك لا تظلم فإنك ميت، فإنك ميت وبالبعث عما قد توليت تسأل، وتوقف للمظلوم يأخذ حقه، فيأخذ يوم العرض ما كنت تعمل، ويأخذ من وزر لمن قد ظلمته، فيوضع فوق الظهر منك ويجعل، فيأخذ منك الله مظلمة الذي ظلمت سريعا عاجلا لا يؤجل، تفر من الخصم الذي قد ظلمته، وأنت مخوف موجف القلب موجل.
قصة أخرى وهي قصة أرويها عمن غاداك الموقف وسمع وهو ثقة، يقول: كان هناك رجل غني وتاجر من أكبر التجار، يبيع ويشتري في أعماله التجارية، كان يبني قصرا عظيما له ليسكنه. قال: وكان هناك أحد العمال لديه ما يقارب من 8 أشهر ما أعطاه حقه، أي ما تزيد عن 5 أو 6 آلاف. قال: فجاءه ذاك الرجل وطلب منه وقال: أريد أن أرسل إلى أولادي، أولادي جياع وعليهم حقوق والتزامات، وأكثر الكلام عليه. فأخذه، وكان له زوج بنت وأخ قريب في الدوائر الحكومية، فاستخلص له شهادة خروج مغادرة، وأخذه في ليلة كفره في آخر الليل، وهو لم يؤديه حقه ولم يعطيه.
جريء على أكل الحرام، جريء على أكل الحرام، ويدعي بأن له في حل ذلك محمل، فيا آكل المال الحرام أبلنا بأي كتاب حل ما أنت تأكل، ألم تدري أن الله يدري بما جرى، وبين الدرايا في القيامة يفصل.
كفره في آخر الليل وهو لم يؤديه حقه ولم يعطه. ذهب الرجل إلى تلك البلاد، وكان هذا الرجل يسكن في مكة الظالم. ذهب الرجل إلى بلاده، وبعد سنة عاد ذاك المسكين، عاد إلى مكة وبدأ يبحث، وهو يعرف هذا القصر العظيم وهو يبنى. ذهب إلى القصر وسأل حارسه: ماذا فعل؟ كيف حالكم؟ هل يعطيكم حقوقكم؟ وما هي إلا لحظات حتى جاء الرجل صاحب البيت، شخط فيه ونفق، وقال: من أتى بك؟ والله لا أسكننك، والله لا أطلبك. فقال له ذاك المسكين: لا يا عمي، أنا ما أتيت لأخذ مالي، أنا أتيت أسلم على هذا الحارس لأنه صديق لي، أما أنت فلم آت لك، إنما أتيت رب العالمين حتى أدعوه عليك، إنما أتيت رب العالمين حتى أدعوه عليك. قال فضحك منه ورأسه، وما هي إلا لحظات وأيام، ويشب حريق كبير، يشب حريق كبير في منطقة، في منطقة معروفة كانت مهيئة للحريق، وهو يعمل ويشتغل وهو متعهد في هذا المكان. وفي لحظة جاء الرجل والحريق يشب، وكان لديه مبلغ من المال في هذا المكان المختلف، لكن الحريق لم يصل إلى هذا المكان، أراد أن يدخل ليأخذ ماله وهو يغلبون عنه، لكنه يحب المال حب المال فضغى قلبه، أراد أن يدخل فمنعوه ارتفاع المدني من الدخول، فرفض وتفلت منه وقال: الحريق ضعيف. ودخل، وما إن وصل يأخذ ماله حتى وعليه الماء الذي هو فيه، فشد فيه الحريق فاحترق، احترق وأصبح كالفحم، أصبح كالفحم، والفلوس في جنبه لم تحترق وهو قد احترق. انتقام من الله. فلما سئل الحارس: ماذا دعا ذاك الرجل عليه، ذاك الغلام العامل، ماذا دعا عليه؟ قال: حينما خرج ذاك الرجل وقهقه، قال هذا العامل وهو ينظر إلى القصر: اللهم إني أسألك ألا تهنيه بهذا القصر ولا يدخل، لن يدخل ولن يهنيه بل مات. وأخذوا له الورثة وتقسموه. تلك والله عاقبة الظالمين، عاقبة الظالمين. أيها الإخوة الكرام، إن قطاع الأراضي وأخذ الحقوق من الأمور الموجبة لسخط الجبار عز وجل. وإن من اقتطع أرضا بغير حق فإنما يقتطع أرضا من جهنم. بعض الناس يتعدى على الحقوق ويأخذ الأراضي، من لا يستطيع المجادلة ولا يستطيع المناقشة وليس له ناصر في القرية أو في المدينة يعتدى عليه فيؤخذ ماله، ومن أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. كان أحدهم، وهي قصة واقعية، وهي قصة واقعية أعرفها، كان أحدهم يبحث له عن أرض ليختطفها، فبحث في القرية فوجد رجلا ضعيفا ولا يملك قدرة على المحاجة وليس له ناصر من أقارب، وجد له أرض فأراد أن يعتدي عليها، فذهب إلى المحكمة يطلب أن يستخلف عليها حجة، فقام هذا يقول هي أرضي والناس كلهم يعلمون، وذهبوا إلى القاضي فطلب القاضي البينة، وذاك المجرم الظالم قد أعد البينة، أتى بشاهدين أغراهما بالمال وأغراهما بالهدية وأغراهما بالعطية ليشهد زور، فقام القاضي فطلب البينة، فقام الشاهدان وشهد كل واحد منهم بالله العظيم شهادة زور أنها لهذا الرجل أبا عن جد، وهي والله ليست له. ثم طلب من الآخر بينة فلم يستطع أن يجد بينة، ليس له بينة، فحكم القاضي بما يعلم، وليس على القاضي مؤاخذة لأنه لا يحكم إلا ببينة والشهود، حكم لهذا المدعي ظلما وعدوانا، حكم له بالأرض وصدر له القتل. وخرج ذاك الشاب، خرج ذاك الظالم فرحا مسرورا منتصرا بأنه حقق كسبا. كانت سيارته تقف على الجانب الآخر من الشارع، خرج مجهولا يودع هؤلاء الشهود وهو يغمض بعينه يعدهم بالعطية والهدية، وفي الطريق وهو يخرج مسرورا يحمل فكه في يده، وإذا به يقطع الطريق الأول فيسلط الله عليه سيارة فإذا به يطير أمام الناس إلى السماء، ثم يقع على وجهه إلى الأرض ميتا ويطير الصق من يده. فلما راى الشهود ما حل به من العقاب العاجل من الله عز وجل وظلموا، رجعوا الى القاضي وقالوا نشهد بالله اننا شهدنا الزورا وان هذا الرجل لا يملك هذه الارض لكنه اغرانا ونحن شهدنا بالزور. خافوا ان يقطعوا الشارع فيصيبهم ما اصاب الذين ظلموا،
فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
أيها الإخوة الكرام، لننتبه من الظلم ولنعلم أن كثيرا من الأمور تحصل في واقع الأمة من تغير في الأحوال وتسلط من الأعداء وضيق في ذات اليد ومرض في الأولاد والأجساد، كل ذلك بسبب دعوة مظلوم. يروى عن الصاحب بن عباس قد كان ملكا من ملوك بني الأندلس متغطرسا جبارا صاحب ملك عظيم، لدرجة أن زوجته يوما من الأيام ناظرت وطالعت وفتحت النافذة وهي تنظر إلى النساء وهم يزرعون تراهم يخوضون في الماء والطين، فقالت يا ليتني أخوض معهم في الماء والطين، فأراد أن يعجبها فجاء بماء الولد وخلطه بالمسك، اسمع إلى القوة والمال، جاء بماء الولد وخلطه بتراب المسك، ثم جاء بها وبناتها وجوارها حتى يسير في هذا الماء فرحا وسرورا، وما إن مرت الأيام والليالي حتى أصيب بدعوة مظلوم، وإذا به أصبح سجينا سجينا في جزيرة من الجزائر البعيدة في البحر، وإذا بناته أصبحوا يتكففون الناس على الأبواب يطلبون اللقمة واللقمتين، وإذا بزوجته أتلك التي خاضت في ماء الورد وتراب المسك أصبحت تخيط الملابس للناس من الجوع ومن ضيق ذات اليد. قال لوالده تلك الليلة يا أبتي، وهو مسجون معه في البحر، يا أبتي ما ترى ما حل بنا، بأي سبب حل بنا؟ فقال الوالد يا بني دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام، دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام، وعزتي وجلالي لعنصرنك ولو بعد حين.
فأصبح لا مال ولا جاه يتجى ولا حاسنات يلتقي في كتابي. وجوزي بالأمر الذي كان فائلا وصبى عليه الله سوق عذابه.
رسالة أبعثها إلى النساء التي عندهن خدم وخادمات فإن الظلم يقع على الخادمات كثير من النساء وقد لا تشعر المرأة. فالمرأة وهي تتعامل مع الخادمة في كثير من الأحيان إلا من رحم الله تظن أنها ليس ببشر بل نخيلة تريد أن تعمل بالليل والنهار تعاقبها على كل شيء وتقسم من راتبها وتهددها وهي مسكينة تركت أهلها وجاءت إلى هذا البلد جاءت لتطلب الرزق فيجب أن تؤدى لها الحقوق. وكم والله رأينا وسمعنا من قصص عجيبة في ذلك النساء التي وصل بهن الحج إلى درجة القتل والعياذ بالله. يوما من الأيام رأيت خادمة وهي في المقال تريد أن تسافر يدها مكسورة ووجهها سوى الله عليه أثر الضرب مضروبة بعصا غليظة في وجهها والعياذ بالله. أهذا من مسلم؟ أهذا يمكن أن يكون من مسلم؟ وهناك خادمة قتلت قتلتها امرأة يقول ولدها وهو مسجون يقول دخلت على والدتي وهي تضربها ضربتها ضربا شديدا على رأسها ثم سحبتها برجلها ورأسها يضرب في الدرج حتى صعدت فيها الى الملحق في الدور الثالث ثم اقبلت عليها باب الملحق وجلست المرأة المسكينة من الصباح القادمة من الصباح الى صباح اليوم الثاني عقابا لها. قال ثم قالت لاحدى البنات افتح الباب عليها. فلما دخلت البنت فتحت الباب واذا بها ترى دما غزيرا في الارض فرجعت الى امها وقالت هناك دم غزير. قالت انها يمثل عليكم انه دم عادي. وصعدت المرأة اليها فاذا بها ميتة قد ماتت لفترة طويلة ومجف من رأسها حتى ماتت. قال الولد وقد رأيته في السجن. قال فلما جاء التحقيق قلت انا الذي قتلت وها انا الان مسجون حتى انجي امي من القتل وان نجت من العقاب في الدنيا فلن تثبت يوم القيامة.
ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب.
أخرج الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني مملوكين يقلبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم يعني من كلا الحالين من كلا الطرفين هناك تقصير. فقال صلى الله عليه وسلم بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك عقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. فتنحى الرجل يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
فقال الرجل والله لا أجد لي ولهؤلاء خير من مفارقتهم أشهدك يا رسول الله أنهم كلهم أحرار حتى يتخلص من عقاب يوم القيامة. إن الظالم وإن أفلت من العقوبة في الدنيا فإنه والله لن يفلس يوم القيامة. يا ويل الظالمين في ذلك اليوم الذي يشيع من هوله الوليد بين الشدائد والأهوال يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق أيظنون أنهم مفلسون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
يا ويل الظالمين والله لا يقتص من هذا الظالم يوم القيامة في يوم الانتصار. فيا ويل الظالم من حساب ذلك اليوم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات ياتي يوم القيامه يرى انها ستنجيه، فما زال عبدي يقوم يقول يا ربي ظلمني عبدك مظلما، فيقول امحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما تبقى له حسنه من الذنوب. رواه احمد وابو يعلى والطبراني وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. نعم، ان ذلك هو المفلس الذي وان فلت من يد العداله في الدنيا فلن يفلت من العقاب في الاخره. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمه لاخيه من عرضه او شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا دينار، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. اخرجه البخاري ومسلم بمعناه. نعم، ان المظلوم يوم القيامه ياخذ ممن ظلمه. روت عائشه رضي الله عنها انها قالت لابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف: يا ابا سلمه اتق الارض، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم غير شبر من الارض وقه يوم القيامه سبعه اراضين. اخرجه البخاري ومسلم. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرمه الله على الجنه. قالوا له: يا رسول الله، وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان شيئا حقيرا، وان كان قضيبا من اراد. اخرجه مسلم. يا ويل الظالم يوم القيامه، يوم ان يحشر وهو مفلس يرى اعماله الصالحه تنقل من ميزان حسناته الى ميزان حسنات الغير، ويرى سيئاتهم سيئات من ظلمهم تنقل من ميزان سيئاتهم فتوضع على ميزان سيئاته، ثم يكب على وجهه في النار والعياذ بالله.
ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
تلك عاقبه الظلم وتلك نهايه الظالمين، خزي وعار ودمار وتغير للاحوال وانتقام من الله في الدنيا، والويل لهم يوم القيامه يوم القصاص، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. ايها الاخ الكريم، اتق الظلم ما استطعت، ويا ايتها الاخت الكريمه اتق الظلم ما استطعت، وكل ليله تنام فيها وانت لم تظلم فيها احد اعلم انك والله سعيد في تلك الليله انك لم تظلم. ان مع كثره اشتغال الناس بالدنيا وتغير الاحوال وقله الدين والعياذ بالله الا من رحم الله ظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم بالاعراض وظلم بالاموال وظلم بالسب والشتم والضرب وظلم باخي مال اليتيم وما ادراك ما مال اليتيم وحقه. ايها الاخ الكريم، تخلص من المظالم اليوم قبل ان لا يكون درهما ولا دينارا، فذلك والله خير لك. ثم ايها الاخ الكريم، اننا نتوجه الى الله بالدعاء ان ينصر كل مظلوم على من ظلمه، وان لا يمني للظالم وان يعجل بعقوبته. اللهم صب على الظالمين عذابك صبا، اللهم صب على الظالمين عذابك صبا. اللهم ان اخواننا المسلمين قد ظلموا وقد انتهكت حقوقهم واخذت اموالهم واخذت اراضيهم ما اغتصبت، اللهم اجعلهم من قلبهم آية ولا ترفع لهم راية، اللهم انزل عليهم غضبك وعذابك إله الحق فإنهم لا يعجزونه. اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا مؤجرا، اللهم فك أسرى أسيرهم، اللهم واحمل عافيهم، اللهم وفق عليهم، اللهم وافق إلى أهله، اللهم وفق
ذلك فإنها سيجدونه ما لم يكن في إحساره إذا ما ظلوا مستحسن الظلم مذهبا ورجعه وثيقة في إحساره فكلوا إلى صف الليالي فإنها سيجدونه ما لم يكن في حسابه ألا رد لظلم كمن في حوله فأوقاه المقدور أن لا يطيعي وما كان لي إلا سلاحا توسعي وأدعية لا تستطع في دروعي وما كان لي إلا سلاحا توسعي وأدعية لا تستطع في دروعي